ما تحتاج إلى إعادة. هذا يقول: ما هو الدعاء المستحب في السجود؟ الدعاء الواجب أن يقول الإنسان سبحان ربي الأعلى، فهذا دعاء واجب في السجود. والقدر الواجب مرة واحدة، وأدنى الكمال 3 مرات سبحان ربي الأعلى، والكمال 10. وينبغي للإنسان حال سجوده أن يكثر من الدعاء بغير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامنون أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجيب الله جل وعلا لدعائكم. ومن ذلك أن يقول الإنسان: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تدعو بهذا الدعاء، ويدعو بما أحب من الأدعية الجامعة من جوامع الدعاء. وهذا سائل يقول: ما هو الدعاء في صلاة الجنازة؟ صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى الإنسان يقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو بالدعاء المأثور، وهو: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأعده من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، اللهم اغفر لنا وله ولا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، وهكذا. وإن كان صبيا يقول: اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا لوالديه، اللهم ثقل به موازينهما واجعله في كفالة إبراهيم. يقول: هل يصح الزواج المستوفي لكامل الشروط الشرعية ما عدا العقد، وهو ممنوع قانونا، وذلك عند الزواج بثانية؟ العقد ما هو؟ ليس هناك نكاح إلا بعقد، لكن ما هو العقد؟ العقد هل هو الورقة التي تكتب؟ لا، العقد هو الإجابة والقبول، أن يقول الولي زوجتك وتقول قبلت، ويكون على ذلك شاهدا، فهذا هو العقد. وأما كتابته بورقة إن هذه وثيقة للعقد وليست هي ذات العقد، وإنما هي لتوثيق العقد، وصار الناس يلجأون إليها عندما فسدت الضمائر عند الناس. والأصل أنها ليست بلازمة، لكن صارت الآن لازمة من باب الاحتياط ومن أجل حفظ الحقوق، وإلا فعقد النكاح يتم بالإيجاب والقبول، أن يقول الولي زوجتك ويقول الزوج قبلت، فإذا تم هذا فإن العقد قد وقع. فهل هذا لا يقع؟ إذا لم يقع هذا فلا زواج. وأما إذا كان سؤال السائل عن معناه أنه ليس هناك ورقة تكتب، فإن هذا ليس هو العقد على الحقيقة. فالزواج إذا حصل فيه إيجاب وقبول مع بقية الشروط الأخرى فإنه صحيح، ولو لم يكتب وثيقة بذلك. هذا سائل يسأل يقول: هل حلق اللحية حرام؟ أم مكروه؟ بين لنا ذلك مع التفصيل. ينبغي للإنسان إذا أشكل عليه مثل هذا الأمر أن يقرأ في السنة، يقرأ كتب السنة وما ورد في هذا الأمر. فهذا الأمر لم يسكت عنه الشارع، والشارع عندما نظم عقائد الناس وعباداتهم ومعاملاتهم كذلك نظم أخلاقهم وتصرفاتهم، ومن ذلك الأمور الشخصية للإنسان نظمها الإسلام. ومن هذا المظهر، وقد جاءت أحاديث عدة في هذا الموضوع المسؤول عنه، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأعف اللحى، حف الشوارب وأرخ اللحى، خالف المجوس، خالف المشركين، خالف اليهود والنصارى. وكذلك أتاه اثنان من المجوس بعث بهم ملك الفرس، وكان حليقان للحى ومربيان لشواربهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: من أمركما بهذا؟ فقال: قد أمرنا ربنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجز شاربي. والأمر يدل على الوجوب إلا لصارف. فهذه أربعة أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على وجوب إعفاء اللحية وعلى وجوب قص الشارب وعدم إطالته. فلا يجوز للإنسان أن يحلق لحيته، كما أنه لا يجوز له أن يطيل شاربه، فإطالة الشارب محرمة، وكذلك حلق اللحى محرم. ثم إن الإنسان يجب عليه إذا أراد أن يقلد أن يقلد العظماء، وأعظم شخصية عند المسلمين من هو؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل كان عليه الصلاة والسلام يحلق لحيته؟ حاشاه عليه الصلاة والسلام. هل قال للناس: ما مانع احلقوا لحاكم؟ لم يقل هذا. فلماذا نهمل تقليد أكمل الناس وأجمل الناس وأعظم الناس، ونقلد أناسا هم أقل منا بالكثير، نقلد أناسا هم أقل منا بكثير من اليهود والنصارى والمجوس ونحوهم؟ فيجب أن يكون للمسلمين عزتهم، وأن يفتخروا بما هم عليه ومن يتبعون، فإن أمة محمد تتبع أكمل الخلق وأشرفهم، وهذا هو الفخر للإنسان أن يقلد العظماء. أما أن يقلد الأنذال فإن هذا قدح فيه وعيب، فليتأمل جيدا. ثم إن إعفاء اللحية، قد يقول بعض الناس وقد تكرر السؤال عن هذا، إن الإنسان يجد فيه مضايقة. نقول: مضايقة ممن؟ أنت الذي تحمل لحيتك، وإذا كانت لا تعجب غيرك ولا تروق له فليغطي وجهه ولا ينظر إليك، فأنت المسؤول عنها وليس هو، فلماذا يتدخل فيك وفي أمور تمس دينك وعقيدتك ومزاجك أيضا، وأنت لم تخالف الذوق السليم، وإنما هو الذي وجد فيه العيب حيث أنه خالف الطبيعة البشرية وخالف الذوق الصحيح بمخالفته للفطرة التي فطر الله الناس عليها. ولهذا كانت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عائشة تقول: والذي جمل الرجال باللحى. فإعفاء اللحية جمال للرجل وليس عيبا ولا قدحا فيه، فليتأمل ذلك. هذا سائل يقول إنه يعاني من بعض الأوقات من إحساس أنه ينزل منه شيء من البول، وقد حرص في وضوئه على أن يخرج ما يستطيع، وسمع أنه قيل له أن هذا حكم سلس البول، صل حيث شئت، فما حكم الصلاة مع الحدث؟ نقول: هل يخرج منك شيء أو لا يخرج؟ وهل هو مستمر أو أنه حينا وحينا؟ إذا كنت متأكد أنه يخرج منك شيء وهذا يخرج في بعض الأوقات دون بعض، فإن عليك أن تغسل أثره إذا تأكدت من خروجه، وتتوضأ وتصلي. وأما إذا كان لا، مجرد إحساس دون تأكد منك، فلا تلتفت لهذا، لأن الذي يظهر من هذا أنه وسواس وليس سلس. والوسواس الإنسان لا يلتفت إليه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي إلى أسد أحدكم فيمسك شعرة ثم يطلقها، فلا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذا ضرب من ضروب الوساوس الشيطانية. فإذا كان من هذا النوع فالإنسان لا يلتفت إليه ويصلي ما شاء ولا يأبه لهذا الأمر. وأما إذا كان لا يرى أن هذا يخرج منه وأنه مستمر الخروج، ففي هذه الحال إذا دخل وقت الصلاة فإنه يستنجي ثم يتحفظ ويتوضأ وضوءه للصلاة ويصلي ما شاء من فرائض ونوافل وقراءة وطواف إلى أن يخرج وقت الصلاة أو ينتقض وضوءه بناقض آخر. وأما إذا كان لا أحيانا يخرج وأحيانا لا يخرج، فهذا على الإنسان أن يتقدم في قضاء حاجته قبل دخول الوقت بقليل، حتى أنه إذا دخل الوقت يكون قد انقطع هذا الذي يسير. يقول: ما حكم العمرة لمن يسكن في مكة كأن يحرم من مسجد عائشة؟ نقول: بالنسبة للعمرة لأهل مكة إحرامهم بها يكون من أدنى الحل، من مسجد عائشة أو من عرفات أو من غيرها من الجهات، من أدنى الحل. هذا هو مكان وميقات أهل مكة للعمرة. ولا فرق في هذا بين من يسكن مكة ومن هو موجود في مكة، ولكن أود أن أنبه إلى مسألة يسأل عنها كثيرا، وهو أن بعض الناس يكرر العمرة وهو في مكة، فهل هذا العمل مستحب ومرغب فيه أم لا؟ نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من مكة لأجل العمرة، ولا أصحابه رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يخرجون من مكة لأجل الإحرام بعمرة، ولا كانوا يكررون العمرة من مكة، وإنما إذا أتى أحدهم إلى مكة أتى محرما. ولم يحصل إلا من عائشة رضي الله تعالى عنها بعد أن أنهت مناسك الحج، طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة وألحت في ذلك، فأذن لها ولم يرغبها فيه، وذهب معها أخوها عبد الرحمن ولم يحرم، فدل هذا على جوازه لا على فضيلته. يقول نرد معرفة نبذة مختصرة عن الجنان الأربع في سورة الرحمن، وأيها أكمل. النبذة موجودة في سورة الرحمن، فتأمل هذه السورة وهي قد أعطتك المواصفات كاملة. لمن خاف مقام ربه جنتان، ثم ذكر أوصافهما، وبعدها قال ومن دونهما جنتان، وذكر أوصافهما. فاقرأ هذه الآيات وتأملها، وهي واضحة الدلالة على المراد، والفوارق بينها كبير. يقول صلاة الضحى متى ينتهي وقتها؟ نقول قبل الزوال بقليل، يعني قبل أذان الظهر بمقدار ربع ساعة أو قريبا من ذلك. هذا يقول ما المراد بالساعة التي إذا خرج فيها الإنسان يوم الجمعة إلى المسجد حصل على ثواب بدنه؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فما المراد بهذه الساعات؟ على خلاف بين أهل العلم، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن المراد هو أن يقسم ما بين انتهاء وقت النهي بعد شروق الشمس إلى دخول الإمام، يقسم على خمسة أقسام متساوية، فكل قسم منها لمقدار معين، وهذا يختلف من الشتاء للصيف، فأحيانا تكون الساعة ساعة ونصف، وأحيانا تكون أقل من ساعة، يمكن ساعة إلا عشرة أو قريبا من ذلك. فأنت قسمها إلى أجزاء من انتهاء وقت نهي، يعني من ارتفاع الشمس مقدار مترين إلى دخول الإمام، يقسم إلى خمسة أقسام متساوية، وكل قسم منها يعبر عنه بساعة. يقول ما حكم نكاح الشغار وما هو؟ نقول نكاح الشغار هو أن يتفق اثنان على أن يزوج كل واحد منهما موليته للآخر، يعني قال شخص لآخر أزوجك بنتي على أن تزوجني بنتك، أو أزوجك أختي على أن تزوجني بنتك أو أختك، وهكذا. فهذا النكاح محرم وفاسد لا يصح، لأن بضع إحداهما جعل صداقا للأخرى، وأهملت المرأة في العقد لأنها صارت بضاعة وسلعة تباع، فالشارع أبطل هذا العقد صيانة للأبضاع وصيانة لحقوق النساء. قال إذا كان بينهما مهر فما الحكم؟ نقول إذا كان بينهما مهر غير حيلة فلا بأس، بمعنى أنه اعتبر رضا عاتين المرأتين ولم يهمل رضاهما. أما إذا أهمل رضاهما واعتبر المهر فهذا مهر حيلة، وكثير من أهل العلم يقول إنه لا يصح النكاح، بل لا بد من أن يؤخذ رضاها ويعتبر رأيها في هذا الأمر. أما إذا كان ليس فيه مهر فإن العقد لا يصح، لأنه جعل صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى فلم تأخذ منه شيء. يقول هذا مريض بالسكر ويذهب إلى قضاء الحاجة باستمرار، يترتب على ذلك تجديد الوضوء كل مرة، فهل يكفيه التيمم؟ نقول الوضوء ليس بلازم، لا تتوضأ إلا إذا أردت أن تصلي أو تقرأ القرآن ونحو ذلك. أما كونك تبقى على الوضوء وفيه مشقة عليك فهذا ليس بلازم لك، وإن كان من السنة أن الإنسان يكون دائما على طهارة، لكن إذا كان فيه عليك مشقة فلا بأس، لأنه ليس بلازم، فهذا من السنة. إلا إذا أردت أن تصلي فإنك تتوضأ، وإذا لم تجد ماء تستنجي به فإنه يكفيك الاستجمار بحجارة أو تراب. يقول إن مرض الأعصاب ينتج عامة عن مرض السكر أحيانا، أتلفظ بكلام غير أخلاقي تجاه الناس ثم أندم على ذلك، فهل علي جناح وهذا خارج عن إرادتي؟ نقول الإنسان مؤاخذ بكل ما يتلفظ به إلا إذا كان لا يعي ما يقول، إذا كان فاقد لوعيه وصل به الغضب إلى أن لا يدري ما يقول فهذا لا شيء عليه، أما إذا كان يعلم ما يقول فإنه مؤاخذ. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له معاذ وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ الإنسان يجب عليه أن يصون لسانه ويحفظ ألا يتلفظ بكلام ثم يندم عليه. يقول ما حكم من يأكل بيده اليسار؟ نقول محرم ولا يجوز، واليمين جعلها الشارع للطيبات والشمال للخبائث، فالاستنجاء بالشمال والأكل باليمين والسلام باليمين والدخول إلى الأماكن الفاضلة تقدم فيه اليمين، والدخول إلى الأماكن المفضولة تقدم فيه الشمال. فلا يجوز للإنسان أن يأكل بشماله إلا إذا كان عاجزا عن الأكل بيمينه. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يأكل بشماله أنكر عليه وقال كل بيمينك، فقال هذا الرجل لا أستطيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، قال فما رفعها إلى فيه حتى مات. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يستطيع على الحقيقة، فبعد ذلك صار يحاول أن يأكل بيمينه فما يستطيع لأنها لا تصل إلى فمه بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لا أستطيع، وإنما هو يستطيع لكن منعه من ذلك الكبر. فلا يجوز للإنسان أن يأكل بشماله. يقول ما حكم ركعتي الطواف في غير العمرة؟ نقول ركعتي الطواف بعد كل طواف سنة من سنن الطواف، سواء كان طواف عمرة أو طواف حج أو طواف نافلة فهو سنة في كل وقت. يقول ما المقصود بأمة محمد؟ هل منهم الكفرة؟ نقول عندنا أمتان، أمة دعوة وأمة إجابة. أما أمة الدعوة فهم كل من وجد من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، مؤمنهم وكافرهم. وأما أمة الإجابة فهم الذين آمنوا، الذين دخلوا في الإسلام هؤلاء أمة الإجابة. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.